والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار المصطفين الأبرار. كنا على حال في هذا النوع الثالث من المكاسب المحرمة وهو بيع ما لا منفعة فيه. بيع ما لا منفعة فيه مر بنا أن الوجه الأول الذي استند إليه المشهور في فساد هذا البيع أو المعاوضة عليه بأي معاوضة حتى ولو غير البيع أنه ليس بمال وأنه ليس بملك وأنه ليس بحق، في بعض الصور حتى ليس بحق أو ليس بمال، والمعاوضات متقومة بالتمول يعني المالية في العوضين ومتقومة بالملكية في يعني في جمل أو المالية. طبعا سبق أن مر بنا شرحها المالية سبق أن مر بنا شرحها أقسام المالية ليست نمط واحد، مالية تكوينية مالية اعتبارية عن المجمع، هذه يجب أن نستذكرها. مثلا منافع الحر يقولون إن تتمول عند إيقاع العقد عليها يبذل بأزائها المال، لكن لو غصب غاصب منافع الحر في كلام عنهم هل يضمن له المال أم لا، ولو الآن القانون الوضعي أو النظر العقلائي العرفي أن منافع الحر سيما إذا كان ذو مهنة وحرفة ومهارة توجب الضمان، لكن المشهور عند الفقهاء أنه لا يوجب الضمان. لما؟ لأن مالية بعد العقد. نعم لو كان قد عقد على منافعه بإجارة الحر وهذا منع من الغاصب المانع منعه من أداء المنفعة للمستأجر يكون الغاصب ضامن، لأن هذه المنافع الحر أصبحت مال بالفعل. فلاحظ باب الغاصب يتقوم بالمالية الفعلية ولا يفي فيه المالية التقديرية. بغض النظر عن النقاش في الصورة بين العرف العقلاء الحاضر ومشهور الفقهاء، لكن هكذا بخلاف المعاوضات كالبيع عندما أو الإجارة يمكن أن توقع الإجارة على منافع الحر وإن لم يكن منافع الحر مال بالفعل. مال بالفعل يعني ليست مالية الفعل. بعد إيقاع عقد الإجارة عليه بأن يصبغ المنزل أو يصلح الجهاز المعين أو ينوف الحج أو ما شابه ذلك، منافع الحر تصبح لها مالية بالفعل. أما قبل التعاقد على منافع الحر عند المشهور ماليتها ليست بالفعل، ماليتها تقديرية. فلاحظ إذن الأموال أو الأمور الأشياء التي تتصف بالمالية هي على أنواع وأقسام. أخذ المالية في أبواب الفقه أيضا على أنحاء. أخذ المالية في باب الغصب يختلف عن أخذ المالية في باب المعاوضات. هذه نقاط مهمة راح يلتفت لها، تثمر في أبواب فقهية كثيرة. بعض أنواع المالية الآن من باب مثال، مثلا في الجعالة، لاحظ المالية المأخوذة في الجعالة يقال مثلا هكذا: من أقرضني، من سيقرضني أو من يقدم على إقراضي أهديه هدية. يقولون هذا ليس قرض ربوي. لما؟ لأنه لم يجعل الزيادة في القرض أو مقابل القرض، إنما جعل الهدية المالية جعلها في مقابل الإقدام على إنشاء القرض وليس في داخل ماهية القرض. من أقرضني فله كذا، الرهن الموجود حين الرهن على القرض. مثلا على الإيجار بشرط الرهن أو القرض. فإذا تم بذل المنزل الإقرار من أقدم على بيع العين الفلانية فله كذا، أو واحد عند بيت منزل يسوى كذا مبلغ 100,000 كذا، فهذا ما يبيع أساس رغبة. يقول له إذا أقدمت على بيع بيتك لي، دار عرصتك لي، فسأبيعك شيء آخر أو سأهبك هدية كذا. هنا الهدية في مقابل ماذا؟ والمال في مقابل إقدام البايع، فهذه الهدية غير داخلة في ماهية البيع. هذه الهدية برانية في مقابل إقدام على البيع. من هذا القبيل كثير، الإقدام على البيع، على الإجارة، على الوصية. مثلا يرغب الميت قبل أن يموت، يقول له إذا أوصيت لي بكذا لك علي عهد أن أزور عنك كل شهر كل كذا. إقدام الموصي على الوصية الإيصاء يرغب. فالإقدام على مثل الزوجة، بعد الزوجة تقول للزوج إن طلقتني فلك المهر، أبذل لك المهر مقابل أن تقدم على طلاقي. الخلع بذل المهر أو بذل المال، لا بحيث يدخل المال في ماهية الطلاق. ماهية الطلاق إيقاع ليست معاوضة، لكن أنت تعاوض بين الطلاق وبين تمليك مال. هذه نقاط في أبواب المعاملات المركبة يسموها، لازم نلتفت إليها، تفيد في بحوث كثيرة في أبواب المعاملات المركبة. هنا زين القرض نفس المال المقروض لمالية، المال المقروض هو شنو؟ له مالية. عوض وين؟ أمس مر بنا عوض المال الذي في الذمة كضمان، هاي ماهية القرض. أما الإقدام على القرض له مالية منحازة عن مالية الشيء المقروض، المال المقروض، ها يمكن تصويره أم لا؟ المال المقروض مثلا البيع، هذه الدار هاي العرصة تسوى 100,000 كذا، العرصة لها مالية، الثمن مال، البيع المالية داخلية في عوضي البيع، الإقدام على البيع له مالية زائدة على عوضي البيع، هاي شلون تصويره؟ سنة من باب أكثر الأمثلة الأخوة عساس نلتفت نتنبه إلى أن المال والماليات أنواع ألوان. مهم في بحوث المعاوضات الالتفات إلى هذه الزوايا ضروري. فأي مالية للبيع؟ الإقدام على البيع، إنشاء البيع. عندنا شوف البيع منشأ، وفي عندنا شنو؟ إنشاء. المنشأ ماهية البيع، تبديل عين بمال، هذا المنشأ. خودلين نفس المنشأ الماهية عوضين لهما مالية واضحة، أما الإنشاء كاستعمال لفظ المعنى هذا أيضا له مالية. أي مالية؟ ها هنا يجيب الفقهاء إذا صار وراء. شوف في وديعة وفي إيداع. الإيداع شو فقع عن الوديعة؟ وديعة نفس ماهية الوديعة. الإيداع ما هو؟ الإقدام على الوديعة، إنشاء الوديعة. إقرار وقرض، إقرار إقدام على القرض، قرض ماهية كذا، وهذا مجرد. فهذا الإقدام على المعاملات من أين يصير مالية؟ وراء ماهية المعاملة نفسها، براني عن ماهية المعاملة من أين؟ هنا يجيب الفقهاء إجابة صناعية لطيفة، يقولون الإقدام على المعاوضات أو على الإيقاعات، مثل الخلع في الزوجة، تغري الزوج بأن يقدم على إقدام على الطلاق، الطلاق طلاق ماهيته ما فيها مال ولا هي معاوضة أصلا، أصلا الطلاق ماهيته ليست معاوضة. فبذل العوض الخلع وبذل الخلع هذا غير داخل في ماهية الطلاق، داخل في ماهية الخلع. زين هاي المال منين جاء؟ هاي المالية هنا إقدام على الطلاق بمالية غير الطلاق، إقدام على القرض بمالية غير القرض نفسه، الإقدام على البيع بمالية. منين يجيب الفقهاء؟ يقولون بأن مرادنا من المالية في هذا الموارد ليس أن هذه الأفعال وهي الإقدام على العقود أو على الإيقاعات، الإقدام هذا المالية من القسم الأول والثاني، لا مالية تكونية ولا مالية اعتبارية، لمالية اعتبارية بالتعاقد له قسم ثالث أو رابع، له مالية بالتعاقد. يعني شلون بالتعاقد؟ يعني إذا عقدت الزوجة مع الزوج عقد الخلع يصير الإقدام على الطلاق له مالية. قبل أن تعقد الزوجة مع الزوج عقد الخلع ما كان الإقدام على الطلاق له مالية. أفتر الزوجة خلعت الزوج بدون عقد خلع، خلعت الزوج وقالت له إذا تقدم على الطلاق كذا وكذا، ومهم غششته أو أوهمته أو خدعته أقدم على الطلاق، هل له حق الزوج بعد ثم ما يصير الطلاق باين أو كذا أو تمضي العدة أو 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 أي شيء؟ يقول لي أنت خلعتيني، جيبي مالية الطلاق أقدم على الطلاق، ما لي حق. لما نفس الطلاق عمل مو مالي لنفسه ولا الإقدام عليه له مالية بنفسه، لكن إذا وقع عقد الخلع عليه فصير الطلاق له مالية، الإقدام على الطلاق صار مالية. إذا بعض الأشياء أو بعض الأفعال أو بعض الأعمال ماليتها سبحان الله بعد العقد عليها. هذا نمط جديد من المالية. طبعا هذا البحث طويل عريض، أنا ما أريد أدخل فيه شلون يصير مالية خوية موضوع العقود، شلون العقد هو يوجد موضوع نفسه، في حاجة طويل عريض، لكن لا أريد أدخل فيه وليس الآن مجال بحثنا، فقط لأجل أن أشير للأخوة أن المالية والماليات أنواع أشكال نماذج سنخل مختلف عن بعضها البعض، لازم نتفق عليه. على كل نرجع، فإجمالا وجه المشهور في بطلان المعاوضة أو البيع على ما لا منفعة فيه، لأن مالية مالية أو لا ملكية فيه أو لا حق فيه، وإن كان ما لا منفعة فيه أقسام مر بنا أمس، مثلا حبة الحنطة وحبة الشعير وحبة كذا ليس لها مالية وليس لها ملكية لكن لها حق استحقاق، بخلاف مثلا الحشرات، حشرات ما فيها منفعة، أو بعض الأمور لا منفعة لها إلا نادرة النادرة بحيث ما يعتدون بين عقلاء. المهم ما لا منفعة له أيضا أنواع. إجمالا هذا الوجه الأول اعتمد المشهور إجمالا أكثريا غالبا متين، متين هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي اعتمده المشهور على اعتمده المشهور في بطلان المعاوضة أو البيع على ما لا منفعة فيه، الوجه الثاني الذي اعتمده المشهور أنه أكل للمال بالباطل، حشرات أمور تافهة عند العقلاء لا منفعة لها لا مالية لها، إذا بدل ثمن بأزائها هذا البايع لها أو المعاوض لها الثمن الذي يأخذه باطل، أكل لمال الآخرين بالباطل، استدلوا بالآية الكريمة. هذا الاستدلال أشكل عليه كثير من الأعلام المعاصرين، يعني المعاصرين مخصوص القرن الأخير، أشكلوا عليه بماذا؟ أشكلوا عليه أنه ما هو مفاد الآية، مر بنا في أبحاث سابقة وتناولنا بعض الزوايا لهذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة قاعدة عظيمة مهمة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، استثناء منقطع متصل شنو كذا. المهم مو كلامنا الآن في إلا أو عن تجارة عن تراض، كلام في نفس هذا يأتي في بحث البيع، سجال طويل عريض عند الإعلام، الكلام في هذه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما هو معناه؟ كثير من المفسرين والفقهاء فسروا الآية الكريمة أنها قاعدة مهمة، قاعدة هذه بدأت تكون انضائية، هي شنو؟ رادعة، قاعدة رادعة عن ماذا؟ عن الصحة، يعني حتى لو عند العقلاء الصحيحة هذه القاعدة تردع، كما عندنا عندنا أدلة انضاع، عندنا أدلة شنو؟ قال أحل الله البيع أدلة انضاع، وحرم الربا أدلة رادع. النهي عن الميسر أدلة رادع، قمار عندنا أدلة رادع كثيرة، كما عندنا أدلة انضاع عندنا ماذا؟ أدلة رادع. أدلة رادع أيضا يجب أن تدرس وتقول وتؤطر بضوابط صناعية، كما تضبط أدلة إيش الإمضاء، شيء واحد من جي يعني ضوابط. فما هو الضابط لاندراج في هذه الآية الكريمة؟ جملة نعم من المفسرين والفقهاء كثير فسروا وقالوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بمعاملة نهى عنها الشارع في رتبة سابقة، مثل القمار مثل الربا. مثل المنابذة، مثل كثير منهم، نكاح الشغار مثلا من القبيل. على هذا القول ما هو محصل مفاد الآية؟ هذه الآية الرابعة، هذه الآية مهمة، يعني واحد يبحثها مرة بعد أخرى زاوية بعد زاوية، لأن قاعدة مهمة من أدلة الرادع. كما هناك أهمية لدراسة أدلة الإنضاء، هذه من أدلة الرادع. على هذا القول ما هو محصل الآية؟ محصل الآية أن هذه الآية ليست في صدد إبطال المعاملة، هي بعد الفراح عن بطلان المعاملة تنهى عن أكل الثمن في تلك المعاملة الباطلة. لا تأكلوا، مراد الأكل يعني تتملكوا تبلعوا ملكيته، أي نعم مفاد تكليفي، وهي ليست في صدر الإبطال بعد الفراغ عن بطلان الماء. لا تأكلوا أموالكم بمعاملة بسبب فاسد عند الشارع، مثل حرم الربا. نتيجة التفسير لهذه الآية بهالمقدار إذا ما يمكن التمسك بالآية لإبطال المعاملات، هي بعد الفراغ عن أدلة سابقة دالة على بطلان المعاملة هي تنهى عن عدم الارتداع، عدم تجنب هذه المعاملات، كان مثل مؤكدة، أو تريد أن تبين أن لا تتبون أثر صحيح عليه، لا تتملكوا مثلا. هذا على هذا التفسير. البعض قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تفسير آخر للآية قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل المراد به عوض باطل حرام، باء داخل على عوض، يعني شيء مغصوب شيء حرام لا تجعل عوض في المعاوضات، غسيل أموال تنهي عن غسل تبييض الأموال ما يسمى هذا في الصلاح العصري. من غسيل أموال شلون يصير تبييض الأموال اللي يسمونها الآن عصري، أموال مغصوبة ومسروقة، أنت تيجي تعقد عقود صورية كذا حسب تبين أنك مصدر الأموال عندك من هاي العقود، يسمونه تبييض الأموال، يعني يصير ستار يخفي سرقة الأموال، نهب الأموال، إن أنت عندك ذا مصادر استثمار مشروعة ما يقدر القانون يلاحق فيها. فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني هذا يعني هاي الأموال التي أنت جنيتها من باطل لا تجعلها عوام، لا تجعلها عوام. يعني شنو لا تجعلها عوام؟ يعني في تبيع شخصي تجعل شخصها ثمن، او اذا جعلتها، اذا جعلت الثمن كلي وانت سددت الثمن الكلي بها، العاية هم تتناول ام لا؟ غسيل اموال يصير تبعهم بها طريقة، تشتري انت تجارات كبيرة كذا بعد في الذمة كلي، هل مقدار البيع صحيح او مو باطل؟ جعلت العوض ماذا؟ عوض في الذمة. بعدين انت تسدد هذا البيوعات اللي لها ديون كبيرة تسددها بهم بأموال محرمة، هنا غالب الفقهاء، لا أقول كل، غالب الفقهاء يقولون المعاوضة البيع الإيجار أو أي معاوضة فرضتها نفسها، لأن الطرف العوض كلي نفس المعاوضة صحيحة. أداء الدين الثمن من أموال محرمة هذا الأداء ليس بصحيح، ما فرغت ذمتك للدائن. هذا أكثر الفقهاء ربما يقول المشهور، لكن في قول آخر يقول لا ماكو فرق، سواء أنت من الأول جعلت المال الحرام عوض أو سددت بالمال الحرام، هو شيء واحد. البعض هكذا يقولها، ما أقول كل، وفي نصوص عليه، وفي نصوص على كلام المشهور. قول ثالث يفصل سواء، ندخل في البحوث عشان نفسر شنو معنى لا تأكل أموالكم بينهم بالباطل. البعض قال لا تأكل، عفوا البعض فسر قال لا، إذا كان من الأول يريد يسدد أموال الديون في الثمن والأثمان يريد أن يسددها من أموال حرام قصده من الأول، هذا يعني دي أكل ما أكل المال بالباطل. صحيح هو نوى الكلي ولم يجعل البيع شخصي لثمن شخصي أو عوض شخص، لكن هذا الكل هو جعل مرآة إلى الأموال بحرجته. مثلا الآن هو يريد يشتري أراضي كذا، مصانع كذا، هو من الأموال هو ما عنده قدرة مالية إلا من الأموال الحرام. أي بالتالي حتى لو قصد الكلي، الكلي منين أتى؟ أتى من دي الأموال المحرمة. فعلى سيان سواء هذه المعاملة والمعاوضة فيما لو جعل من الأول أشتري هذا المصنع أو هذا القطاع أو كذا كذا بهذا الثمن الخاص، سواء في المعاوضة على الثمن الشخصي هو واضح باطل، من مغصوب مسروق منهم. وإذا جعل الثمن كلي لكن هذا الثمن كلي من الأول هو ناويه، يعني ما عنده دخل آخر بهالحجم، سواء هذا أيضا سواء، لأن كلي صار مرآة. هذا التزم به السيد الخميني رحمه الله عليه، التزم بهذا القول. استاذنا الميزة هاشم العاملي رحمه الله عليه يلتزم بهذا القول، بس هذا خلاف المشهور. المشهور يقول اذا يفصلون بين الكلي والشخصي. عقلائيا الان شلون نظره القانون الوضعي او العقلائي؟ بالتالي تكشف لنا عن ارتكازات سيئة باب المعاملات لها الصلة بالعقلاء، سيرة العقلاء وماهية الماهية عند العقلاء. سيرة العقلاء ماذا؟ سيرة العقلاء يقولون ونكتة لطيفة جدا، الآن إذا واحد شرح هذا المطلب جيد هم يفيد في معنى مفاد آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهم يفيد لبحث الماليات اللي اليوم تعرضنا له. يعني مطالعة القانون الوضعي ضروري. بعد يقول أخو إحنا علينا من الحكم الشرعي شيء، علينا من القانون الوضعي. يا أخي صحيح عليكم الحكم الشرعي، لكن إذا الحكم الشرعي رتب علق على عناوين عقلائية، فأنت مضطر أن تتابع شنو تواجد هذه العناوين شنو العقلائية. أليس الشرع قال أحل الله البيع؟ البيع متقوم بالمالية العقلائية العرفية أم لا؟ فهذه متابعة من الشارع للعقلاء أم لا؟ نوع من ضع بهالمقدار، مو بنحو لا محدود، بهالمقدار. إذن دخول أعراف العقلاء في المعاوضات من زاوية الموضوع أمر يجب أن لا نغفل عنه صناعيا. أعيد العبارة الضابطة الصناعية، أحد الزوايا المهمة التي يتدخل فيها العقلاء والسيارة العقلائية والأعراف المتجددة، ربما العرف العقلائي الآن يتجدد يتغير عما كان عليه قبل قرون، يصير يتبدل موضوع الشارع طبعا. لما؟ لأن الشارع علق حكمه على الموضوع العقلائي. إذا علق حكم على الموضوع العقلائي هم يبدلون جوهر الموضوع، قد يبدلوه يصنفوه يغيروه فيتبدل الموضوع. دي نقطة صناعية مهمة، كيف يكون للعقلاء وللأعراف العقلائية دخل في الأحكام الشرعية في باب المعاملات أو باب الإيقاعات. الشارع خل هذا الموضوع هذا العنوان، وهذا الموضوع وجود عقلاء، وجود اعتباري عند العقلاء مو وجود تكوين. من ثم قالوا أن دراسة منظومة القوانين العقلائية والأعراف العقلائية في باب المعاملات والإيقاعات وباب الأحكام ضروري. باب الأحكام شنو؟ عبادات معاملات، وعندنا شنو؟ إيقاعات، وعندنا بعد أحكام. أحكام يقصد القضاء والشهادات الحدود ديات، أحكام قضائية. حتى هذا الباب الرابع في تصنيف المحقق الحلي في الشرائع، هذا الباب الرابع حكم المعاملات في جملة من الموارد، أن الشارع رتب حكم على ماذا؟ على عناوين مأخوذة من العقلاء والأعراف، وأعراف العقلاء والأعراف تتبدل من زمن إلى زمن أو من جغرافيا إلى جغرافيا بحسب ما يرتؤوه العقلاء من مصالح وأغراض. هذا لا يعني تغيير الأحكام الشرعية بيد العرف والعقلاء، لا، ولكن يعني تغيير تبدل من باب ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه، أو جريان الحكم من مكان لمكان بتنقل موضوع الحكم. إذن دخل الأعراف العقلاية سواء القديمة أو الجديدة متابعتها من الفقيه مهمة في باب المعاملات والإيقاعات والأحكام من هذه الزاوية، مو من زاوية أخرى، من زاوية العناوين التي أخذها الشارع موضوعا أو قيدا أو متعلقا أو. هذه نقطة مهمة. فهذه ضابطة قاعدة صناعية فقهية معقدة سهمة ومهمة وخطيرة وحساسة في كل المعاملات. هاي الآن مرت من الآن مهم. خب على ضوء هذا، هاي ذكرناها سابقا يا جماعة، شوية الحين بسطناها أكثر، وإذا يجي مناسبة نبسطها بعد أكثر أكثر، لأن فيها ثمرة عظيمة وحساسة. هي ما تقال، ما نبلوريها الفقهاء بشكل صريح معلن، بس هي موجودة في كلماتهم من أسرار المهنة عندهم والصناعة الفقهية. هاي النقطة نفسها، كيف يدخل العقلاء والأعراف العقلائية البشرية على خط التشريع الشرعي في باب المعاملات، من أي نافذة، من أي باب. هذه إذا صارت واضحة لندرس الآن في أعراف العقلاء هذا الذي ما عنده دخل مالي، هذا هو أصلا كان من طبع يعني وضعية المالية جدا محرومة. الآن اعتبار المالي بالمليارات، هذا منين جاء الاعتبار المالي؟ أتى من الأموال المسروقة من هو؟ هل هذا هاي الذمة اللي في ذمة الكل هذه ذمة صحيحة أو غير صحيحة عند العقلاء؟ مهم بحثه. وصلى الله على محمد وعلى آله.